بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد. قال الشوكاني: الحديث أخرجه البيهقي أيضا، وأشار إليه الترمذي وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف، هو ليث بن زنيم، اختلط، كان يؤذن بالضحى. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا؟ كان يؤذن بالضحى عندك الذي عن يسارك معك، كان يؤذن بالضحى لأي صلاة؟ كان يؤذن بالضحى أي صلاة يؤذن بالضحى؟ صلاة ماذا عندك صاحب كرش؟ أنت من كرش؟ ها؟ يؤذن صلاة الضحى؟ صلاة الضحى لها أذان؟ عند من؟ قال: وكان يؤذن بالضحى. لأي صلاة يؤذن بالضحى عندك؟ عند العولقي عبد الله. ها؟ الضحى، صلاة الظهر. ها؟ الظهر، قال الظهر. ها؟ وكان يؤذن بالضحى لأي صلاة؟ أحسنت. ما معنى اختلط؟ يعني صارت عنده لا تنتظم الأقوال والأفعال، بداية الجنون، فهو يخرج يريد يؤذن فيخرج في وقت الضحى يؤذن. أنت سمعتم بعض المجانين يقوم يؤذن في أي وقت؟ إذن فليث بن أبي سليم اختلط، أي صار لا يعني ينسى متى وقت الصلاة، يظن أنه وقت صلاة فيؤذن في الضحى. وليس معنى أن هذه منقبة له أنه يؤذن في الضحى، لكن هذا لأنه اختلط، لم تنتظم عنده الأقوال والأفعال، حصل له فساد في عقله بحيث لا يميز ولا يفهم متى صلاة الظهر ولا متى صلاة العصر، فلهذا كان يؤذن بالضحى لأنه اختلط، لا أن هناك صلاة لا أذان في الضحى. وهذا الحديث فيه ليث بن أبي سليم، معناه أنه ضعيف، لكن ما من فقرة من فقراته إلا ولها شواهد، ولهذا حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال الشوكاني: وأخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وقال في مجمع الزوائد: وإسناد أحمد حسن، وليس بحسن لكنه بشواهده. والنهي عن نقرة كنقرة الغراب أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن شبل، وهذه الرواية تشهد لحديث أبي هريرة، وقد حسن الألباني رحمه الله حديث عبد الرحمن بن شبل. والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث علي مرفوعا بلفظ: لا تقع بين السجدتين، وفي إسناده الحارث الأعور، والحارث الأعور كذاب، ولكن الحديث له طرق حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله، لكن بلفظ: لا تقع إقعاء الكلب، وليس فيه بين السجدتين، ليس فيه بين السجدتين. قال: وأخرجه ابن ماجه من رواية أنس بلفظ: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، ضع اليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض، وفي إسناده العلاء أبو محمد وقد ضعفه بعض الأئمة، بل ذكروا أنه يروي عن أنس أحاديث موضوعة، ولهذا قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع، حديث أنس موضوع، لكن الإقعاء يشهد له حديث علي من بعض طرقه. قال: وأخرج البيهقي من روايته حديثا آخر بلفظ نهى عن الإقعاء والتورك، وهو من رواية هذا المتهم. وأخرج أيضا من حديث جابر بن سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفرش رجله اليسرى. وهذا الحديث قد تقدم، وهو حديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفي سنده علة كما تقدم وله شواهد. قال: قوله عن نقرة، نقرة كنقرة الديك، النقرة بفتح النون، والمراد بها كما قال ابن الأثير ترك الطمأنينة. الديك إذا أراد أن ينقر الحبوب من الأرض ما يتأخر، بسرعة يلقط الحبة ويرفع رأسه. وهكذا المصلي إذا كان يسجد بهذه الصورة فهذا معناه أنه فقد الطمأنينة وشابه الديك. قال: وتخفيف السجود، وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب من قاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة، لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث. وقوله: إقعاء كإقعاء الكلب، الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافا كثيرا، اختلف فيه بسبب أنه تضاربت الأدلة في الظاهر، فجاءت أحاديث أن الإقعاء من السنة كما في مسلم عن ابن عباس، وجاءت أحاديث في النهي عن الإقعاء كما في حديث أبي هريرة وعلي، فلهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في تفسير الإقعاء وفي حكمه. قال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان، نوع منهي عنه ونوع جائز وسنة، وهو الصحيح. قال: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، وقد جاء في الحديث بلفظ إقعاء كإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب يكون هكذا، ينصب ساقيه ويمد يديه، فهذا أو هذه الكيفية منهي عنها سواء كان في التشهد أو بين السجدتين، هذا إقعاء منهي عنه. والثاني، والنوع الثاني، أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين، وهذا هو الإقعاء المشروع في موضع واحد وهو بين السجدتين وليس في التشهد، بين السجدتين ينصب عقبيه، يعني يجلس على أطراف الأصابع وينصب العقبين ويضع إليتيه على العقب، هذا الثاني مشروع، وإن كان الافتراش أفضل منه. قال في النهاية: والأول أصح. قوله: والتفات كالتفات الثعلب، يعني نهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، فيه كراهة الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، يعني ليس هذا الحديث بل أحاديث، وتشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة في الباب الذي عقده المصنف له، وسيأتي حكمه وكيفيته وهل تبطل به الصلاة أم لا. قال: وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين إنه السنة، فقال له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس: يا سنة نبيكم. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. والشوكاني رحمه الله أولا بدأ بذكر الجمع الصحيح والقول الصحيح في هذه المسألة، ثم ذكر أن المسألة فيها خلاف، ولو أنه بدأ بذكر الخلاف ثم أتى بالترجيح لكان أحسن، إن القارئ ربما يقرأ فيظن أن هذا الكلام الذي سنقرأه الآن جديد مسألة أخرى، وهي المسألة التي لخصها النووي، فجعل الإقعاء على قسمين: إقعاء منهي عنه وإقعاء جائز، وهذا هو الجمع بين الأحاديث. وأخرج البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. إذن ثبت عن ابن عباس في مسلم وعن ابن عمر عند البيهقي، وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان، وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون. والمراد بالعبادلة من؟ عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، ما فيهم مسعود؟ ليس بمسعود من هؤلاء الأربعة. طيب، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. فقال الخطابي والماوردي: إن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي، وهذا الكلام فيه نظر، لكن هذا قول مطروح أن الإقعاء منسوخ منهي عنه. وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح والنووي. قال البيهقي: والقاضي عياض بن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة، والإقعاء الذي صرح به ابن عباس وغيره أنه من السنة وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض، وهذا الجمع لا بد منه. هذا الكلام الذي ذكره الآن هو عين ما ذكره النووي أولا، فهو تكرار، وأحاديث النهي والمعارض لها يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب، ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع. وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك إليتك، وهو مفسر للمراد، أي أن ابن عباس ما أراد إقعاء الكلب، فالذي أراده ابن عباس المشروع من الإقعاء غير الإقعاء المنهي عنه. فالإقعاء نوعان: إقعاء فيه تشبه بالكلب منهي عنه، وإقعاء بين السجدتين بوضع الإليتين على العقبين ونصب الأصابع. فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع. وقد روي عن جماعة من السلف ومن الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي ونص الشافعي في البويط والإملاء على استحبابه. إذن فالخلاصة أن النهي الثابت هو عن نقرة كنقرة الديك، وهذا يتنافى مع الطمأنينة، وعن الالتفات كالتفات الثعلب، وهذا قد يؤدي إلى فساد الصلاة وقد يؤدي إلى نقصانها، والنهي عن الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب. قال: وأما النهي عن عقب الشيطان، وهو بفتح العين وكسر القاف على المشهور، فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول، وقد تقدم هذا، وأن الصحيح في تفسيره أن المراد به الإقعاء المنهي عنه، عاقب الشيطان المراد به الإقعاء المنهي عنه. فتلك الجلسة تشبه بالكلب وهي من الشيطان في الصلاة، وهل يجوز للإنسان أن يجلس هذه الجلسة أو يقعي في غير الصلاة؟ في غير الصلاة عندك يا مصعب تشبه بالحيوان. نعم. وقال الحافظ في التلخيص: يحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين، ولولا أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشيطان مسندا بما تقدم من تفسيره، وأن عقب الشيطان يفسر بالإقعاء المنهي عنه الوارد في حديث أبي هريرة.